أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الثاني، هو أنه ليس على الجاهل قضاء ولا كفارة. لو تناول المفطر في شهر رمضان جهلا بأنه مفطر، فهذا القول أصحاب هذا القول قالوا ليس عليه قضاء ولا كفارة. وذكرنا منطقة أبي بصير وزرار السابقة، كما أننا ذكرنا صحيحة عبد الصمد وارد في المقام. موثق أبي بصير أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال ليس عليه شيء، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء. وأصحيت عبد الصمد أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا الأمر ذكرناه. هنا نلاحظ شيء في المقام شيخنا، الروايتان يعني موثقة أبي بصير وزرارة وصحيت عبد الصمد موردهما الجاهل وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني جاهل، ولكنها عامة من حيث القضاء والكفارة، لا شيء عليه، يعني لا كفارة ولا قضاء، لا كفارة ولا قضاء. إذن هي خاصة بالجاهل وهي أعم وعامة من حيث القضاء ومن حيث الكفارة. طيب، وأما أدلة المفطرات التي ذكرناها سابقا، أدلة المفطرات موردها القضاء ولكن أعم من حيث العالم بالحكم والجهل به. أدلة المفطرات هي خاصة بالقضاء ولكن عام من حيث العالم بالحكم والجهل به. إذن النسبة بين هاتين الروايتين، موثق أبي بصير وزرارة وصحيح عبد الصمد، وبين أدلة المفطرات، النسبة عموم مخصوص من وجه، نسبة نوع مخصوص من وجه. الروايتان خاصتان بالجاهل وعامتان من حيث القضاء والكفارة، وأدلة المفطرات خاصة بالقضاء وعامة من حيث العالم بالحكم والجاهل به. وين يجتمعان؟ يجتمعان في الجاهل بالحكم، القاضي اللي كان يقضي جاهل بالحكم، يختصان بالمفطر الجاهل بالحكم، إذا أفطر جهلا بالحكم. هنا الروايتان تقول أنه لا يقضي المجاهل بالحكم وهو لا يرى إلا ذاك، ليش عليه شيء. أدلة مفطرات قال تقضي سواء كان عالما أو جاهلا، فأيضا جاهل يقضي. هنا تقول جاهل لا يقضي، الروايتان تقول الجاهل لا يقضي، وأدلة المفطرة تقول الجاهل يقضي. إذن النسبة بينهما عرف من وجه. هنا إذا كان كذلك، هنا لا يمكن الجمع العرفي، عندنا تعارض. والجمع إذا كان عمص مطلق وما شبه ذلك، هنا عندنا تعارض باعتبار بينهما مخصوص من وجه. بعضهم قال الترجيح لأدلة مفطرات الترجيح، يعني نذهب إلى المرجحات في باب التعارض، نرجع إلى المرجحات. قالوا الترجيح لأدلة مفطرات. لماذا؟ من الشهرة الفتوائية، لأن الفتوى عند الفقهاء أنه يفطر، يفطر الفتوى مش مشهورة، فهذه الشهرة الفتوائية ترجح أدلة المفطرات، ترجحها، وبناء عليه فنحكم عليه بأنه عليه القضاء حينئذ. يعني من أفطر في شهر رمضان جاهلا بالحكم عليه القضاء. الشهر الفتوائي قالوا. طبعا نحن عندنا الشهر الفتوائي ليست مرجحة، لا ليست مرجحة، لكن بناء على ذلك قالوا هكذا. ثم قالوا لو فرضنا ما عندنا ترجيح في الشهر الفتوائي، إما ما عندنا شهر فتوائي أو عندنا لكن ليست من المرجحات كما هو الإنصاف عندنا، ماذا قالوا؟ قالوا يتعارضان يتساقطان بهذا المورد. نرجع إلى الأصل، نشك أن هذا الشخص الذي أفطر جاهلا بالحكم يجب عليه القضاء أو لا يجب، وهل هذا مفطر لو ليس مفطر؟ نقول الأصل أنه ليس مفطر، يعني معناه لا يجب القضاء، يعني صومه ليس فاسد، هذا الأصل يقتضي هكذا. قال بعد التساقط نرجع للأصل، الأصل يقول أنه ماذا؟ هذا ليس مفطر، يعني هذا ليس مفسد للصوم، يعني لا يجب عليك القضاء، هذا معناه شيخنا يقول له هكذا. هذا الكلام لم يكتب له الطوفي وشيخنا. خلنا نشوف ليش. نحن نعترف، نقر ونعترف أن بين الروايتين وبين أدلة مفطرات عموم خصوص من الوجه، وهذا خلينا صحيح نعترف، ولكن الترجيح عندنا لأدلة مفطرات لا لأجل الشهرة الفتوائية، لأن الشهرة الفتوائية لا ترجح. الترجيح لأدلة المفطرات لسببين شيخنا. السبب الأول أنه لا يمكن تقييد أدلة المفطرات بالعلم بالمفطري، لا يلزم الدور. السبب الأول أنه لا يمكن تقييد أدلة المفطرات بالعلم بالمفطرية، نحن سابقا قلنا لا يصح أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، يلزم منه الدور، يجب عليك الصلاة إذا علمت بوجوب الصلاة، يلزم الدور ولا مفر منه. إذن السبب الأول لترجيح أدلة المفطرات، السبب الأول ما هو؟ أن تقييد أدلة المفطرات بالعلم بالمفطرية يلزم منه الدور، إذا لا يمكن التقييد، هذا السبب الأول. السبب الثاني الروايتان المتقدمتان موثقة أبي بصير وزرارة وسيد عبد الصمد لا تشملان القضاء، يعني النفي ليس عليه شيء، يعني ليس على شيء من الكفارة فقط. آخر ليش السبب؟ تقول هي مطلقة. قال سألنا أبا جعفر عليه السلام في منطقة أبي بصير الزرارة عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني جاهل، قال ليس عليه شيء. وفي سيد عبد الصمد طبعا الذيل، وأي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا شيء مطلقا. قالوا يشمل القضاء أو الكفارة؟ نقول فقط الكفارة لا يشمل القضاء. السر، هذا هو السر. هنا يقول إذا تناول المفطر جهلا ليس عليه شيء. الأثر مترتب على الفعل حال الجهل هو الكفارة فقط. الكفارة موضوعها الإفطار العمدي الفعل، القضاء ليس موضوع الإفطار، موضوع القضاء عدم الصوم، عدم الإمساك، هذا موضوع القضاء. متى يقضي؟ إذا ما صام. يعني موضوع القضاء العدم ليس الوجود، أما الكفارة موضوعها الفعل الوجود. الروايتان ناظرتان إلى أن الفعل إذا صدر جهلا لا أثر له. الفعل في شهر رمضان لو أكل أو شرب أو نكح أو أشبه ذلك جهلا لا أثر له، يعني لا كفارة. والأثر مترتب على الفعل هو الكفارة. الصوم يعني القضاء، القضاء ليس مترتب على الفعل، حتى يقال أيضا هو منفي بهذه الصحيحة أو هذه المطبقة. هي نفت الآثار المترتبة على الأفعال، والأثر المترتب على الفعل هو الكفارة فقط. أتى أهله في شهر رمضان وهو محرم، أتى أهله وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له.
ليس الإفطار لازما
للأكل في الأفعال. الله عصبي، الله أحضر وضعه، بل لازم شيء وهذا شيء. الكلام عن الموضوع، موضوع القضاء عدم الصوم، يعني ترك الصوم، يعني لم يمسك. موضوع الكفارة الفعل، الأكل الشرب النكاح. فالرواية ناظرة إلى أن كل فعل صدر من الصائم جهلا كل فعل أثره مرفوع. طب أثر الأكل ما هو الأثر هنا؟ أثره الكفارة مرفوع. يعني لو كان يعلم وأكل لك عليه كفارة، هذا مرفوع على الجهل. أما القضاء ليس موضوعه الفعل، موضوع عدم الفعل، موضوع عدم الصوم. الحديث ناظر أن كل أثر مترتب على الأفعال يرتفع بالجهل، أما الآثار مترتبة على العدم يرتفع ولا يرتفع. تقول أنا لست ناظرا لذلك، أنا الأفعال فقط. إذن أولا قلنا نرجح إطلاقات أدل المفطرات، نرجح لماذا؟ لسببين. قلنا السبب الأول، لا يمكن تقييد أدلة المفطرات بالعلم بالمفطرين. ثانيا أن الروايتين لا تشمل القضاء، يعني مطرد أبي بصير وسيد عبد الصمد فقط نوردهما الكفارة. لا شيء ليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء الكفارة.
ليس هو قد يحتمل أنه قطع الصوم، قطع الصوم هو السبب في وجوب القضاء.
لا ليس هو السبب، السبب عدم الصوم، عدم الصوم وهو أكله
كما قلتم، لأنه عبارة من الفجر
أكله،
هو قطعه
ما شاء الله، هو فعله. هذا الفعل ما أثره فعل، هو فعل فعله، يعني أكل شرب نكح أثره الكفارة. أما القضاء ليس أثره الفعل، أثره عدم الصوم، وإن كان لازم له نحن نلتزم بما ورد في الشرع موضوعه عدم الصوم.
يمكن في ليس عليه شيء أن ينتفي فيما يترتب على البدل والنظر بالبدل الالتزامي.
لا شيخ،
وترك الصوم.
اسمع للشيخ، لا هي ظاهرة أن كل أثر مترتب على الفعل مو على لازمه، على الفعل مترتب على الفعل يرتفع. القضاء ليس مترتب على الفعل، مترتب على العدم. فرق بينهما شيخنا، فرق بين أمرين، قضاء مترتب على العدم لا على الفعل. الرواية تقول كل فعل أتى به جهلا أثره مرفوع شهر رمضان، ما قالت كل عدم كله فعل، والكفارة موضوع الفعل، والقضاء موضوع عدم الاتيان، إذن موضوع آخر. ومن هنا قلنا، من هنا قلنا إننا نرجح أدلة مفطرات،
مش العدم الخاص،
ولو كان، ولو كان شيخنا حتى لو كان
قطع هذا العدم الخاص
شيء آخر الذي قطعه لبحث آخر، لكن كلامي نحن والموضوعات فقط. أنا موضوع ظاهر الرواية الآخر مترتب على الفعل، هذا ظاهر الرواية. أما الآخر مترتب على العدم ممكن نقول عقلا وكذا، لكن هو هذا خلاف ظواهر الأدلة، وأنا ألتزم بظواهر الأدلة.
هي التزام لاحظ بها بالرواية خلاف مثلا غير الرواية
الأصل. لا أدري، لا شيء آخر، لا صحيح، لا هي هي الذي رفعت الأثر مترتب على الفعل، ما رفعت أثر مترتب على العدم. والكلام هنا لو رفعته أهلا وسهلا، يعني هي أصلا ليست ناظرة لذلك، هي ناظرة أن الفعل إذا أتي به جهلا ما حكمه، أما عدم الفعل ما حكمه من هذا الباب. فلذا الفرق بين الأمرين، وبناء عليه نحن نرجح أدلة مفطرية، لا لأجل الشهرة الفتوائية، إنما لأجل هذين السببين. والخلاصة، خلاصة شيخنا، أن من يأكل أو يشرب في شهر رمضان أو أي فعل من المفطرات جهلا سواء عن علم أو عن جهل يجب عليه قضاء. أما الكفارة، أما الكفارة
صحيحة حريص،
ليش ورجع
خشنا؟ لأن تعرف عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما لا يعلمون. وهناك في حديث ما لا يعلمون قلتم أن رفع المؤاخذة برفع القضاء، وهنا يعني
شو الموضوع شيخنا؟ وموضوع هنا منتفيه سالب اتفاق الموضوع. ماذا صلي على الميت ولا جاء السير وأخذ الميت؟ طبعا شيخ صلي على الميت وراح الميت شيخنا، وهو الموضوع منتفيه، وهذا الفرق بينهما. لكن كان الموضوع موجود يعني هذا شيء آخر. أما الكفارة هذا كان كله وين؟ قضاء. نشوف الكفارة. أما الكفارة ذكر صاحب المدارك رحمه الله، فشوف صاحب المدارك ماذا قال. قال إنه لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا الباب، لا شيء من الروايات دل على تعلق الكفارة بالجاهل، ما حنا ولا رواية أنه إذا كان جاهل عليه كفارة. إذ الحكم فيها في الروايات وقع معلقا على تعمد الإفطار، يقول إذا أفطر متعمدا، أفطر متعمدا عليه كفارة. يقول إذ الحكم فيها يعني في الروايات وقع معلقا على تعمد الإفطار. قال وأيضا إن لم يتحقق مع العلم المفطرية، يقول متى يقال تعمد الإفطار؟ إذا علمت أن هذا مفطر. يقول إذا لم أعلم أنه مفطر لا يقال تعمد الإفطار، إنما يقال تعمد الفعل فقط. إذن يقول صاحب مدارك وجماعة ممن وافقه وتبعه بإحسان اليوم الدين، من وافقه قالوا أن العمد لازم مع الجهل، لازم إلا مع العلم. يعني ماذا يقال تعمد الإفطار؟ إذا أكل وهو يعلم أن الأكل مفطر، إذا شرب هو يعلم أن الشرب مفطر، إذا نكح هو يعلم أنه مفطر، فيصدق أنه تعمد الإفطار. أما إذا كان جاهل بذلك لا يصدق عليه تعمد الإفطار، وإن صدق عليه تعمد الفعل. هذا ما قاله من صاحب ذلك رحمه الله. قال وقع معلقا على تعمد الإفطار، وهو أيضا إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم. فأما من أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد الإفطار، وإن صدق عليه أنه تعمد لذلك الفعل. يقول نحن مع احترامنا الشديد لصاحب مدارك رحمه الله، السيد السند يعبر عنه صاحب مدارك أنصافا وتقبيل الأيادي ظاهرها وباطنها، ومع ذلك هذا الكلام غير مقبول لسببين. لأمرين. الأمر الأول أنه يصدق التعمد في حال الجهل، يقال تعمد الإفطار، يعني من أكل باختياره وأنه مضطر صحيح لا يعني أنه مفطر. من أكل باختياره، شرب باختياره، نكع باختياره، يقال تعمد الإفطار طالبه في الواقع مفطر. والعمد مقابل الاختيار والنسيان، هذا العمد. العمد يعني مثلا يفرض الإنسان ناسي لا يقال عامد، مثلا كان هو بغير اختياره قهرا سبق عن لا يقال متعمد. لذا في الطواف إذا على بالك ماذا يقولون، إذا طاف إذا زاد في طواف عمدا بطل طواف سواء كان عالما أو جاهلا، يعني معناه الجهل يصدق التعمد بالجهل. إذا طاف إذا زاد في طوافه عمدا بطل طوافه سواء كان عالما أم جاهلا، لأنه يصدق العمد مع الجهل. تعمد يقال تعمد، التعمد مقابل الاختيار يعني مقابل القهر، كما لو دخل الذباب قهرا عنه أو مثلا سبقه الماء قهرا عليه. هنا لا يقال متعمد للإفطار، هنا قال بغير اختياره أو كان ناسيا. أما إذا فعل باختياره وهو كل شيء كل ما هنالك لا يعلم يقال تعمد. فإذا نحن لا نوافق على أنه لا يصدق التعمد إلا مع العلم، لا يصدق مع الجهل. وله نظائر أيضا في الحج وغير الحج، كذا أنصاف له نظائر حتى في السعي، في السعي، لكن في السعي رواية على أنه إذا زاد جهلا. في السعي أيضا يقولون أنه إذا تعمد يعني جهلا يقال زاد وتعمد. نعم عندنا في السعي عندنا رواية صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال حججنا ونحن سرورة فسعينا بين الصفا والمروة 14 شوطا، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس، سبعة لك وسبعة تطرح. وبناؤه مسكين جميل بالدراج ذهاب الإياب. لا تقول لي شيخنا جميل بالدراج من أصحاب الإجماع وفقيه بالوقت هو فقيه، لكن هو قال سرورة كنا يعني أول مرة، هو صحيح فقيه لكن ما كان فقيه في بطن أمه، وفقيه بعدين تعلم وصار فقيه، لكنه نص، لولا النص لحكمنا بالبطلان، مثل إذا طاف نحكم بالبطلان. فيصدق التعمد بلا إشكال، هذا واحد. ثانيا وجدنا جملة من الروايات أن الكفارة موضوعها إذا أفطر، إذا أفطر لما قالت عمدا ومطلقا سواء عالما أو جاهلا بعض الروايات، إذا أفطر مثلا، مثلا عندنا موثقة شماعة، موثقة شماعة الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 12 قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، وهو بفرة اللزوق أنزل لو كان شيء آخر، قال لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. فهنا فعل لزق بأهله، ما قال أنه عالما جاهلا، هي تعمل لزق طبعا. ليس موضوع من أفطر متعمدا، يعني لا يوجد في متعمدا، وإن كان بعض الروايات فيها هكذا لكن ليس كل الروايات، وهذا واضح. طبعا مضمرات شماعة مقبولة، ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سيد عبد الرحمن الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمضي، يعني يعبث حتى يمضي. قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ما ذكرت إلا ذلك، ما أخطأ متعمدا، أخطأ متعمدا، هو أيضا مطلق من حد العلم والجهل.
من جاب الفتوى التفصيل إذا من عادته أن ينزل أو يسمع؟ الفتوى نشوف إذا كان من عادته.
لا، شيء آخر هذا، التفصيل ذاك تفصيل ليس محله هنا، هذا تفصيل آخر. فشاهدي هنا الرواية مطلقة من هذا الجهة. الإنصاف شيخنا، لعلك تقول شيخنا ما شاء صاحب المدارك رحمه الله، يعني فعل ما عليه وذهب إلى ربي سبحانه وتعالى. الآن الإنصاف، ما هو الإنصاف في هذه الحالة؟ لو الإنصاف أن الكفارة لا تجب على الجاهل سواء كان قاصرا أم مقصرا، إلا إذا كان مقصر بمعنى كان ملتفت ومتردد ولم يسأل. والمقصر على قسمين شيخنا، قد لا يكون متردد، قد يكون جازم المقصر، لكن مقصر بترك التعلم يسمى مقصر. ولذا أن الكفار يحاسبون، قد يقول قائل يقول هم عندهم جهل قصوري، لا ليس تقصيري، تقول هم يعتقدون أو يعتقدون لكن مقدماتهم ماسي، يعني كانت عندهم تقصير في المقدمات، لما كان تصف المقدمات فيسمى مقصر وإن كان جازما. فنحن الأنصار شيخنا عندنا أن الجاهل لا كفارة عليه سواء كان قاصرا أم مقصرا. طبعا المقصر إذا كان غير ملتفت، أما إذا كان ملتفت وأنه هذا مفطر وليس مفطر ولم يسأل وبإمكانه أن يسأل، هنا عليه كفارة. لعلك تسأل من هذا التفصيل شيخنا، من أين؟ يعني محب شيخنا والفقه يعني مبني على المحب شيخنا والشغف؟ لا، عندنا دليل. دليل ما هو؟ انظر إلى موطقة أبي بصير وزرارة السابقة، قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني معتقد لحليه. قال ليس عليه شيء، بما أن قلنا القضاء خارج عنها باعتبار موضوع القضاء عدم الفعل لا الفعل، فيبقى ماذا؟ كفارة. ليس عليه كفارة. وهنا لا يقال مختص بالجهل القاصر، لا مطلق تشمل المقصر ولو اعتقد المقصر، لأنه قصر في ترك التعلم يسمى مقصر. لذا الجماعة يؤاخذون، يعني من يعتقد عقيدة خاصة مخالفة للواقع أيضا هو مقصر يعاقب، لو كان قاصر لا يعاقب القاصر، يعاقب أنه تركها. يعني هناك تقصير في المقدمات، وبناء عليه فنحن من هذا الباب قلنا أن الجاهل بالمفضلية، أما القاصر واضح، أما المقصر على قسمين عندنا، مرة المقصر غير ملتفت وجازم أو غير ملتفت إذا لا كفارة عليه، مرة لا قاصر ملتفت متردد لكن لم يسأل، يقول هذا يفطر ولا يفطر، بإمكاني أن أسأل سماع الشيخ الفلان العلامة ولم يسأل. طبعا هو ليش له عضو يقول أنا يوم القيامة جاء الشيخ إلى بيتي وقال لي أيها الفلان حكمك كذا وكذا، ولا يجب على الشيخ أن يذهب إلى كل بيت، يكفيه أن في المسجد في الحسينية في أي مكان عام، وليس وظيفة العالم أنه يذهب إلى كل بيت يقول الحكم الشرعي كذا الحكم الشرعي كذا. لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه الشريفة، كان يتعب نفسه أحيانا يذهب إلى البيوت يعلم الناس، هذا شيء زائد ليس مطلوب للإنسان على مقدار يعني الإنسان يكلف نفسه شيء زائد نعم. فشاهد الحال في هذه الحالة هو إذا كان مترددا ملتفت ولم يسأل عليه كفارة انصافا. فنستطيع أن نعطي قاعدة عم شيخنا أن الجاهل لا كفارة عليه سواء كان جاهل قاصرا مقصرا إلا إذا كان ملتفتا ولم يسأل وبإمكانه أن يسأل. قبل أن ننتهي من هذه المسألة بقي شيء. قال وإن كان في النفل للرواية كان يرجع إلى السهو. يعني إنسان يصوم نافله أصوم أحبث أيام رجب وشعبان أو ثلاث أيام في كل شهر يصوم نافل الإنسان وأكل سهوا أو شرب سهوا أو نكع سهوا يعني نسيان ناسل الصوم انصاف أنه لا فرق في عدم بطلان الصوم بين جميع أقسامه الواجب والمندوب الواجب معين وغير معين إلى آخره كله الله سبحانه وتعالى يقبله منه. صحيح لا يسمى صوم حقيقة صوم حكمه لكنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. العلامة رحمه الله الغريب في التذكرة قال يفسد الصوم فارتكاب المفطر سهوا في الواجب غير المعين والمندوب. كيف شيخنا كنت أستاذ الكل وبالأخص أن الرواة واردة في النافلة واردة في النافلة أنه لا يضر ومع هذا يقول أما إذا كان ارتكاب الفطر سهوا في الواجب غير المعين مثل القضاء مثلا غير معين كذا أو المندوب أو أي شيء نذر غير معين كذا يقول أنه يفسد الصوم. لا نعم نقول هذا الكلام في غير محله وبالأخص فأن بعض الروايات منها معتبرة أبي بصير الوارد في الصوم المندوب الوسائل باب 9 من أبواب ما يفسد عنه الصوم حديث 10 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة هذا مستحب فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شيء. طبعا في السند وهيب بن حفص لا وهب وهيب ثقة الرجل
في الناس
هو قال في النافل يفسد الصوم العلامة لا هو قال في النافل يفسد الصوم العلامة قال يفسد الصوم فتفطر سهوا في الواجب وفي المندوب ويقول عربي هذا ويقول لا أصل هذا نص في النافلة سهو عن النسيان. ثم قال علما وجهلا طبعا هذا التعميم لإفساد الصوم سواء كان عالم إذا كان يعني متعمد عالم أو جهلا وذكرنا الدليل عليه نعم كنا نعم أنه يفسد سواء كان عالم بالمفطر أو جاهل عليه القضاء. يبقى الكلام العالم يقول ويجب القضاء والكفارة على العالم يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.